إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنقرأ من حيث انتهينا. أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
نعم، هذه الآية مراد الإمام رحمه الله في إيرادها ضمن آيات الأحكام ما ورد في قصة نزولها من أن المسلمين في القتال كانوا يجعلون لهم علامات، السوم يعني السمة والعلامة، وكانوا يجعلون هذه العلامة من الصوف في عمائمهم أو في ثيابهم، يميزون بها أنفسهم بحيث أن أصحابهم يعرفونهم، وبحيث أنه يكون في هذه الهيئة ما يغيظ الكفار. هذا المعنى الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذه الآية، من أجل بيان جواز أن يكون المسلم متخذا لشعار في لبسه من اللون من الصوف يجعله على عمامته أو على ثيابه يميز به نفسه. نقرأ الآن كلامه. المسألة الأولى،
قال رحمه الله تعالى: فيها خمس مسائل. المسألة الأولى: قيل نزلت يوم أحد، وقيل يوم بدر، والصحيح يوم بدر، وعليه يدل ظاهر الآية.
نعم، ظاهر الآية بحسب السياق أن نزول الملائكة مدد للرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة إنما كان في يوم بدر. في يوم بدر كانوا 300 شخص فقط من أهل الإسلام، والكفار 3000 شخص أو أكثر، فكانوا يعني ما في تكافؤ في العدد. وأرسل الله عز وجل الملائكة يمد بهم أهل الإسلام، يمد بهم الرسول ومن معه من الصحابة يقاتلون معهم، فكانوا يسمعون صوت الملائكة. أقبل حيزوم اسم الفرس، وكانوا يشاهدون أحيانا الروس تقطع من دون أن يروا السيف أمامهم، فكان هذا من مشاركة الملائكة في هذه المعركة، والآيات تتحدث عن هذا المعنى. أيوة.
المسألة الثانية، قال علماؤنا: أول أمر الصوف يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. وكان على الزبير ذلك اليوم عمامة صفراء، فنزلت الملائكة ذلك اليوم على صفته، نزلوا عليهم عمائم صفر وقد طرحوها بين أكتافهم.
نعم، تسوموا أي اتخذوا لكم سمة تميزون بها أنفسكم، اجعلوا عليكم علامات. تسوموا يعني اجعلوا عليكم علامات. كان الزبير عمامته صفراء يميز بها نفسه، لأنه وقت احتدام المعركة وظهور الغبار والعجاج وكذا لا يبصر الإنسان من معه، فيتميز من معه بالسمة التي تكون عليه بهذا قطعة الصوف الصفراء أو بالعمامة الصفراء أو نحو ذلك. هذه المسألة الثانية كان ينبغي أن يكون قبلها مسألة، وهي التعليق على قوله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن إتيان الملائكة مشروط بشرطين: الصبر والتقوى، الصبر والتقوى. وهكذا الإنسان في حياته كلها، كل أمور الخير وكل درجات الإحسان لابد فيها من أن تتحلى بالصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه بالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر وتقوى الله يحقق لك، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: بل إن تصبروا وتتقوا، فذكر الصبر والتقوى حتى في ذاك الوقت، حتى لنزول الملائكة. كذا أنت في حياتك تحتاج أن تصبر وأن تتقي الله عز وجل وأن تتيقن بتأييد الله سبحانه وتعالى لك. والله عند ظن عبده بما ظن به سبحانه وتعالى، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن أحدكم بي ما يشاء. فعود نفسك على أن تصبر، عود نفسك على أن تتقي الله، يأتيك بإذن الله التأييد من الله سبحانه وتعالى. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا أصل الصبر، هذا معنى الصبر. وابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين ذكر ما محصله، أن الصبر هو حبس النفس على رضا الله أمام داعي الهوى والشهوة، أمام داعي الهوى والشهوة. لأن الإنسان في حياته الدنيا أمام جهتين يحارب، وعليه أن يصبر وأن يصابر وأن يثبت. الجهة الأولى أمام داعي الهوى، والجهة الثانية أمام داعي الشهوة. فهو قال: حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. لابد أن تعود نفسك على الصبر، الصبر عبادة عظيمة وأمر عظيم، ويمشي مع سنة الله عز وجل الكونية. إن صبرت واتقيت الله يأتيك بإذن الله الفرج من الله. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله وكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فكان ينبغي للشيخ الله يعني يرحمه أن ينبه على قضية أن الله شرط المدد بإيش؟ بالصبر والتقوى، بالصبر والتقوى. وهذا أمر عام لكل أهل الإسلام، إذا صبروا واتقوا يأتيهم التأييد والمدد من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الملائكة مسومين بالصوف، فأمر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فسوموا أنفسهم وخيلهم بالصوف. وقال مجاهد: جاءت الملائكة مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها.
نعم، هذا الذي ذكره مجاهد ورد أيضا عن غيره. فهل يتخذ علامة في الحرب أو لا يتخذ علامة في الحرب للخيل أنك تجز ناصيتها وتجز ذنبها؟ هل هذا يتخذ علامة في الحرب أو لا يتخذ؟ نقول يعني إن اتخذ لا بأس، وإن لم يتخذ لا بأس، لكن أهم شيء العلامة تكون على الثياب، لأن الإشكال وقت المعارك يكون بهذه السمة التي يميز بها المقاتل نفسه مع من معه عن غيره. نعم.
المسألة الثالثة: الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية، وهي هيئة باهية.
نعم، هيئة باهية، ما يذكركم باللغة في شمال أفريقيا، باهي باهي، هذه هيئة باهية. نعم.
وهي هيئة باهية قصد بها الهيبة على العدو، والإغلاظ على الكفار، والتحريض للمؤمنين، والأعمال بالنيات، وهذا من باب الجليات لا يفتقر إلى برهان.
نعم، حتى ذكر روي في الأثر أن أحد الصحابة كان يمشي متبخترا بين الصف في المعارك وعليه علامة يسم بها نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. ليش؟ لما فيها من غيظ للكفار وقذف الخوف في قلوبهم، لأنه لما يراك ثابت، لا فوق الثبات انت ماشي تتبختر
لا وفوق البخترة كمان معلم نفسه كان يشوفوني أنا ماني خايف منكم وأنا أمشي الآن بين الصفين ولا فيكم إن ينزل الآن. فقال هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. نعم.
المسألة الرابعة، هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه، ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته، ولم يصح عندي فأنظر فيه، غير أن المفسرين قالوا إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء.
نعم، هذا يسموه إشارة، يعني المفسر ينظر يقول لما اختار الله بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن الإنسان إذا لبس للناس ملابس صفراء وأشياء صفراء قد يكون هذا سبب لقضاء حاجته، لأن النفس تسر برؤية اللون الأصفر، فإذا سرت النفس باللون الأصفر كان أجدى أن تتعامل إيجابا مع الطلب الذي تطلبه. لذلك يروى عن ابن عباس أنه قال: من لبس نعالا صفراء قضيت حاجته، يعني هيئة صفراء لهذا المعنى. وهو كلام ما هو يعني ما هو عبادة ولا هو شيء نتقرر، لكن هو أمر يلتمس هكذا ويذكر هكذا كما سمعتم. وهذه النكات، هذه النكات وأمثالها التي تؤخذ من الآيات ومن الأحاديث ما يدقق فيها كثير. كان أحد مشايخي كل ما يورد علي موضوع أجلس أدقق فيه وأناقش فيه، فكان يقول لي: يا محمد، يقول النكات لا يدقق فيها كما الزهر، فإن الزهرة إذا فركتها ذهب ريحها. يعني يقول لي الزهرة لها ريحها ولها كذا، لكن يقول لي إذا أخذتها وفكيتها وفركت راحت منها الريح. يقول لي النكتة زي كذا، النكتة العلمية تجي كذا فائدة لمحة كذا فتذكر، لا تجلس تدقق، خلاص مشيها زي ما هي كما هي، أمروها كما جاءت، مرها زي ما هي نكتة علمية، احنا ما نبغى نتكلم عليها ونبغى نأصل عليها. مثل النكتة اللي قبل أيام بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت عن بعض المشايخ، قال: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، مع مشروعية واستحباب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس لأنهما أيام تصعد فيهما الأعمال، فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ يوم مولد الرسول عيد، لأن يوم العيد لا يصام. تعال شوف المعارك التي حصلت على هذه النكتة. يا أبوي هذه نكتة بس كده قالها، يعني بيستلمح بها في الأصل، يقول يعني هذا إشارة إن أنه المولد ما ينبغي أن يتخذ عيد ومحل احتفال وكذا، لأنه العيد ما ينبغي أن يصام، فلما شرع صومه معناته لا تتخذوا عيد وانتهينا. قال: لا، كيف؟ طب الجمعة يوم عيد يجوز صومه يوم قبله أو مع. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، هي قضية كذا تمر، ما تجلس تدقق لي فيها وتسوي لي فيها زي كذا، لكن الناس ما يحبوا زي كذا، العلماء ما كانوا زي كذا، النكات العلمية الأشياء كذا تمشي خلاص، ما يحتاج تدقيق كبير. قال ابن عباس: من لبس الصفار الأصفر قضيت حاجته، خلاص أجلس تدقق لي انتهى الموضوع، ومستلمح من الآية. طيب خلاص انتهى، امشي، بترتب عليه عبادة، بترتب عليه تقرب إلى الله، بترتب عليه أجر أو ثواب، كذا كلمة قالت خلاص امشي إلا بعده.
المسألة الخامسة، أما قول مجاهد في جز النواصي والأذناب فضعيف، لم يصح، كيف وقد قال النبي عليه السلام في الخبر الصحيح: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها، والله أعلم.
احنا قلنا إنه قضية جز الناصية والذنب وردت عن مجاهد وردت عن غيره، فإن ثبتت كعلامة لا بأس، وإما ثبتت لا بأس، القضية ما فيها. أما استدلاله بحديث الخيل معقود بنواصيها الخير، فهذا لا يلزم منه أنه لا تجز، لا يلزم منه أنها لا تجز، بل قد يقال بجزها حتى ترى إذا كانت الناصية طويلة وتؤثر في رؤيتها، والله أعلم. نعم. الآية اللي بعدها اللي هي الآية رقم 59،
بعد 100 من سورة آل عمران.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
نعم.
الشيخ أخذ فقط قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذه محل الحكم الشرعي، أما ما قبله ما فيها حكم شرعي عام، إنما فيها أدب من آداب الدعوة إلى الله عز وجل. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا، الفظاظة، الفظاظة الشيء الممجوج المكروه، وأصل الفظ ماء الكرشة، أصل الفظ ماء الكرشة في البهيمة، كانوا لا يشربونه إلا إذا أعوزهم الماء، يكرهونه، فكانوا يسموا هذا الماء إيش؟ فظ. هذا أصل الفظ. جزاك الله خير. فأصل الفظاظة، أصل الفظاظة الأمر المكروه، ولو كنت فظا أي مكروها لا يحبونك، ولو كنت فظا غليظ القلب يعني قاسي القلب، الغلظة بمعنى القساوة. وهذا يفيد أن على الداعية أن يتحبب إلى الناس بحيث أنهم يقبلونه ولا يكرهونه، لا يكون فظا، وعلى الداعية أن يتجنب قساوة القلب، وعلى الداعية أن يتجنب قساوة القلب. الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أن الناس ما تقبل الإنسان القاسي في غير الحق، تقبله في الحق ترى، في غير الحق ما تقبله، أو التعامل بقسوة حتى يعني في إبلاغ الناس ترى ما تقبل القسوة هذه، ولا تقبل تصرف إليهم بما يسلب حبه لهم، الفظاظة. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل قل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يهودي مر على الرسول وهو جالس مع عائشة، قال السلام عليك يا محمد. انتبهت عائشة، قالت بل الموت عليكم واللعنة، تكلمت عليه. فقال الرسول مهلا يا عائشة مهلا. قالت يا رسول الله أما سمعت ما يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام أما سمعتيني ما قلت؟ قلت عليكم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لازم الإنسان يعود نفسه الرفق. بعض الناس لا، كل كلمة جيله يردها بمثلها أو بعشرة، طخ طخ، ما في ما في، حتى الناس يهربوا منه، ما حد يبغى يتكلم معه. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل، إن شر الناس من يتقيه الناس مخافة شره. هذا شر الناس. تبي تعرف أنت من شر الناس ولا ما أنت من شر الناس؟ شوف الناس يتقوك ولا أخذين راحتهم معك. اللي لقيتهم أخذين راحتهم معك في الكلام وفي كذا، فاعرف أنك أنت إن شاء الله لست من شر الناس، أنت من أهل الإيمان، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم هينين لينين، بأنهم هينون لينون، ما عندهم فظاظة ولا عندهم قسوة. الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إيش بعدها يا أبو هاشم؟
فاعف عنهم واستغفر لهم
واصفح. أيوة، وشاورهم، هذا محل الحكم إلا أورده المصنف. الشورى، الشورى، والشورى فيها مسائل. المسألة الأولى، المشورة المراد بها أخذ رأي الآخرين في الأمر ينزل، أخذ رأي الآخرين في الأمر ينزل، إما في خاصة نفسك فهذا هنا تشاور بأهل الخاصة منك، وإما في شأن العامة فهذا تشاور أهل الحل والعقد في المسائل العامة. وكان من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا نزلت نازلة جمع لها أهل بدر وشاورهم فيها وأخذ رأيهم فيها، فالمشاورة من الأشياء التي أمر الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمته تمتثل ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. والشورى وسيلة للوصول إلى الصلاح وإلى أصلح الأمور في الشيء. الشورى وسيلة للوصول إلى أصلح الأمور في الشيء، لأنه يأتيك هذا برأي ويأتيك هذا برأي ويأتيك بهذا برأي. وكان الناس يقولون استشر من هو أكبر منك ومن هو دونك ومن هو مثلك، ثم ارجع لرأيك، لأنه هذا راح يعطيك رؤية وذاك راح يعطيك رؤية ومساويك يعطيك رؤية. ويقولون ما خاب من استشار وما ندم من استخار. فأنت تأخذ أمورك بالخيرة بهذين الأمرين، بالاستشارة وبالاستخارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم الحديبية وأراد أن يتحلل وأمرهم أن يتحللوا ويذبحوا ما معهم ما فعلوا، فدخل الرسول مغاضبا إلى أم سلمة، ليش ما فعل الصحابة؟ قالوا إحنا نبغى نشوف إيش راح يسوي الرسول، إحنا نسوي زيه، لأنهم علموا من حال الرسول أنه يختار للناس الأسهل، فيقولوا لا إحنا نريد حال الرسول، محبة في الرسول وحرصا على اتباع الرسول. فلما الرسول أخبرهم وأمرهم ما فعلوا دخل مغاضبا على أم سلمة، فرأته في حاله فسألته، الآن تعرف حالك أن تعطيه المشورة. فقال لها الأمر، فقالت يا رسول الله أخرج أمام الناس واحلق واذبح وانظر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فحلق وذبح، فتسارع الناس حتى كادوا أن يذبحوا أنفسهم. إذن هم لم يتركوا قضية أمر الرسول كرها لأمر الرسول أو امتناعا عن اتباع أمر الرسول، إنما تأخروا فيه لأنهم يريدوا حال الرسول، نبغى نفعل مثل الرسول. أم سلمة علمت هذا الحال من أمر الناس، فأشارت على الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر فأخذ به ومشى. خديجة بنت خويلد جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرعب مضطرب القلب خائف من هذا الذي نزل عليه، يظنه مس من الجن أو يظن أنه جن صلى الله عليه وسلم، فأخبرها فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم ولا إلى آخره الأوصاف مشورة. تعال إلى ابن عمي ورقة فإنه رجل تنصر. فذهبت إلى ورقة وأخبر، المهم هذه مشورة من خديجة حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشورى والمشاورة في الأمر العام وفي الأمر الخاص، إنما تستشير من تثق في دينه، من تثق في عقله، من تثق في حسن تصرفه، في من تثق في أنه يريد لك الخير، يريد لك الخير. المسألة الثانية، هذه المشورة هل هي ملزمة للإمام؟ هل هي ملزمة لك؟ يعني أنا شاورت وأشاروا علي بكذا، هل هذا الأمر ملزم لي أنا أن آخذ به؟ هل ولي الأمر إذا شاور الناس أو أشاور أهل الحل والعقد فأشاروا عليه بأمر، هل هو ملزم له؟ على قولين، والراجح أنه ليس بملزم له، إنما الأمر يرجع إليه في أن يختار للناس ما هو الأصلح والأرفق. قد يكون ما أشاروا به أمر مقبول فيأخذه، وقد يكون ما أشاروا به لا يناسب أشياء أخرى هو يعلمها لا يريد أن يقولها لهم، فيراعي هذه الأمور ولا يأخذ بمشورتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل في بدر جعل بينه وبين الأعداء آبار، فأتاه الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله ليس هذا بالمنزل، لنمضي ونجعل الآبار خلفنا فنشرب ولا يشربون. تعليق على الهامش، قصة الحباب بن المنذر هذه ضعفها بعض الإخوة يقول من طريق ابن إسحاق وكذا، لكنه نسي أمر وهو أن أهل العلم كلهم قاطبة يريدونها ويقبلونها، وأنها مشتهرة عندهم بالتداول وبالقبول. فما يعرف هذا، بس يجي طالع أنه سنة ابن إسحاق لم يصرح بالسماع، خلاص هذا منقطع، والمنقطع من نوع الضعيف. طيب، وتداول العلماء لها وشهرتها بينهم بلا نكير وبلا دفع وبلا تضعيف، ألا يدل هذا على ثبوتها؟ هو ما يعرف إلا قضية الدراسة من خلال السند. لا، أهل العلم ترى كان يراعوا دراسة الرواية من جهة سند الرواية، ودراسة الرواية من جهة التلقي بالقبول، من جهة الشهرة، من جهة التواتر، من جهة جريان العمل، من جهة أن عليها الفتوى. فهذه القصة مأخوذة محل القبول عند أهل العلم. لا أذكر أن أحدا من أهل العلم ممن تكلم في مثل هذه المواضيع يريدها ثم يقول هي ضعيفة. فأوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا، أنت لازم توسع دائرتك في النظر وتنظر في هذه الرواية من جهة، ليس فقط من جهة الاستناد، بل من الجهات الأخرى، من الجهات الأخرى. وهذه ترى مشكلة نعاني منها اليوم، أن بعض طلبة الحديث لا يراعي هذه الطريقة الثانية التي يجري عليها أهل العلم. أذكر مرة وقفت على كلمة لأحمد بن حنبل، سأله ابنه عن أثر عن عمر في حكم من الأحكام، فذكر أحمد علة هذا الأثر وأنه لا يصح، خلاص. فقال ابنه: فماذا تقول في المسألة؟ انتبهوا الآن جواب أحمد. قال: أو تراني أخالف عمر؟ إيش يدلكم هذا؟ أنه يقول معناه هذا لم يثبت عن عمر بسند الرواية، لكنه عندي ثابت لشهرته وبتداوله بين الناس ومعرفته بين الناس، وأهل العلم كلهم على أنه هذا قول عمر، هذا معروف عن عمر. لاحظ، فلما أنت تقصر نفسك فقط على سند الرواية تضيع على نفسك مثل هذه الأمور التي ثبتت بغير سند الرواية. ابن عبد البر في مواضع عديدة يقول في الاستذكار، يقول: وهذا الحديث شهرته تغني عن النظر في أسانيده. ليش؟ إعمالا لهذه القاعدة. لكن الآن بعض الشباب عندهم أن القضية كلها سند، وأنه ما لم يثبت السند لم يثبت الأمر، أو لم تثبت هذه القضية، فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر وتصحيح للوضع فيه. المسألة الثالثة، قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. طبعا قطعا بدلالة السياق يدخل فيه قضية الشورى في الحرب، قضية الشورى في الحرب. طيب، هل في غير الحرب تدخل؟ نقول نعم، من تتبع سنة الخلفاء الراشدين وجدهم يتشاورون في مثل هذه الأمور في غير الحرب، في غير أمر الحرب. ولذلك من سمات الحكم الإسلامي قضية الشورى، قضية الشورى. ولكن الشورى لأهل الحل والعقد، وليست هي التصويت، ليست هي ما يدخل فيه الجماهير من العوام بالتصويت، فيكون الأمر المقبول هو ما كان أكثر أصواتا، والأمر المردود ما كان أقل أصواتا. هذه ليست هي الشورى. الشورى هي الرجوع إلى أهل الحل والعقد في معالجة القضايا وطرح الآراء التي ممكن أن يستفيد منها ولي الأمر في الإصلاح في هذا الموضوع. لا يشارك فيها عوام الناس. ولذلك أهل بدر عجبوا من عمر أنه أدخل بينهم ابن عباس، قالوا: تدخل بيننا ابن عباس وهو في سن أولادنا وعيالنا، وعيالنا ما مندخلهم، تدخل ابن عباس؟ فقال: أما إنكم قلتم كذا، تعال يا ابن عباس. نادى ابن عباس قال له: ماذا تقول في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قبل ما يسأل ابن عباس سألهم، فقالوا هذه من الله عز وجل، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتحت مكة وكذا ظاهر اللفظ. قال وأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال هو أجل الرسول، هو أجل الرسول، يخبر الله عز وجل الرسول بدنوم أجله، وأن عليه أن يتفرغ للعبادة. فصلي نعم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال والله ما أعلم فيها إلا هذا. هذا المعنى هو اللي يعرفه أبو عمر، أما المعنى الثاني ما هو في بال عمر حتى. فوراهم الفرق من جهة الفهم والمعرفة، فابن عباس تميز، وهذا يدل أن الذي يستشار ينبغي أن يكون من أهل المعرفة ومن أهل الفهم ومن أهل الدراية، من أهل الشأن. واضح؟ مسألة أورد المصنف قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ثم قال المسألة الثالثة، نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المراد بقوله وشاورهم في الأمر جميع أصحابه، ورأيت بعضهم قال المراد به أبو بكر وعمر، ولعمر الله إنهم أهل لذلك وأحق به، ولكن لا يقصر ذلك عليهم، فقصره عليهم دعوة. وقد ثبت في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أشيروا علي في المنزل، فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم إلى آخره.
نعم، يعني يقول المصنف رحمه الله قوله تعالى وشاورهم في الأمر عام في جميع الصحابة، ممن يصلح أن يستشار، ممن يصلح أن يستشار، ولا يخص بأبي بكر وعمر كما قال بعض الناس، لا نقيصة في أبي بكر وعمر، ولكن اعتمادا للواقع، فإن الرسول كان يشاور جميع الصحابة في الأمور، لا يقتصر على أبي بكر وعمر. نقول هذا الكلام صحيح، ولكن كانت لأبي بكر وعمر خصوصية لدنوهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولقربهم منه، فكان كثيرا ما يسمع: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت كذا أنا وأبو بكر وعمر، فهذا يدل أنهما كانا قريبين منه، وبالتالي كان يستشيرهم أول ما يستشير في الأمور، فلهم مزية على غيرهما رضي الله عنهما. نعم، ندخل الآية اللي بعدها. يلا بسم الله.
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية جاءت بخطاب الخاص والمراد به العام. احنا عندنا احيانا تأتي الآيات عام ويراد به الخاص. طيب، تعليق على الهامش: العام ثلاثة أنواع. النوع الأول العام الباقي على عمومه، النوع الثاني العام الذي جاء ما يخصصه، النوع الثالث ما خرج مخرج العام والمراد به الخاص. خلاص، هذه الآية جاءت على نوع رابع غير الأنواع الثلاثة، خطاب خاص والمراد به عام. خطاب خاص، شوف الآية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. الخطاب فيها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مثل قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله، فهو خطاب خاص، أمر الرسول لكن الحكم عام، وهذا نوع يتعلق بالعام لكن غير الأنواع الثلاثة التي تذكر دائما في الأصول. طبعا هذه نقطة مهمة، ترى أكبر ضلال حصل للفرق الإسلامية بسبب عدم مراعاتهم مخارج الخطاب، أكبر ضلال حصل بسبب عدم مراعاة مخارج الخطاب، ولذلك الشافعي من أول المباحث إلا بحثها في كتاب الرسالة مباحث الخطاب العام الباقي على عمومه، العام الذي خصص، ما خرج مخرج العام ويراد به الخاص، هذا أخطر نوع. إيش هي مشكلة الخوارج؟ أخذوا آيات نزلت في حكم الكفار نقلوها على المسلمين، هذا أول نقطة. أخذوا آيات نزلت الخطاب فيها عام لكن المراد به خصوص الحكام والولاء وجعلوها على أفراد الناس. الآن الإخوان المسلمين يقولون على كل مسلم واجب يأثم إذا لم يفعله. ما هو هذا الواجب؟ أن يسعى هو كل فرد أن يسعى لإقامة حكومة إسلامية. نقول لك من فين جبت هذا؟ يجيب لك الآيات العامة التي الخطاب فيها موجه لولاة الأمر أو موجه فيها لأهل الحل والعقد ويجعلها حكم عام على الكل. لا يا أخي، من قال لك أن هذا من مسؤوليتي؟ هذا ما هي من مسؤوليتي أنا، هذه ليست من مسؤوليتي، هذه مسؤولية ولاة الأمر وأهل الحل والعقد. أنا مسلم من عامة المسلمين، إيش بدي أسوي يعني؟ لا، هو يدخل لك بهذا عشان يجبرك أنك تعمل معه وتنصاع لأمره وتعتبر نفسك أنك أنت تميزت بهذا الشأن وغيرك ممن لم يفعل هذا الأمر ناقص. يركبك هذه المسؤولية، يجعلها عليك. والسبب الخلل في معرفة مخارج الخطاب. مثلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا خطاب عام، المراد به العموم؟ لا، المراد به الخصوص اللي هو من الذي يملك إعداد العدة للجهاد؟ ولي الأمر. لا، هم جعلوها عامة الكل، حكم عام. فتنتبه لهذه الخطابات، خطابات القرآن الكريم. المسألة الثانية قوله تعالى أن يغل. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، قبل قسمتها. فمن غل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول أن تأخذ من الغنيمة شيء قبل أن تقسم. كان مولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، غل شملة، قطعة قطيفة أخذها من الغنيمة ولفها معه. الله أوحى للرسول بهذا، فبينما هو يصلح دابة الرسول والسرج على دابة الرسول جاءه سهم فمات، فقالوا هنيئا له الجنة، فقال لا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا. انتهى. إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا، فانحرم الشهادة وانحرم أن يأمن عذاب القبر بسبب أنه غل شملة، قطعة قطيفة من الغنيمة قبل أن تقسم. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، هذه الغلول. وما كان للنبي أن يغل، يعني ما كان للنبي أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، لابد أن تقسم، ويعرف كل إنسان حقه ونصيبه، ثم يكون نصيبه لي الأمر أو النبي أو كذا. ففيه تأكيد قضية أن لا يتعدى الإنسان على غيره في باب الغنيمة، في باب الغنيمة. خلاص، الغلول يعني أخذ المال أو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم وتوزع. نقرأ الآن المسائل اللي أوردها.
قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة الأولى في سبب نزولها، وفيها ثلاثة أقوال. الأول: روي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغانم، وروي أن قطيفة حمراء فقدت فقال قوم لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وأكثروا في ذلك فأنزل الله سبحانه الآية. الثاني: أن قوما غلوا من المغنم أو هموا فأنزل الله الآية فيما هموا ونهاهم عن ذلك، رواه الترمذي. الثالث: نهى الله أن يكتم شيئا من الوحي، والصحيح هو القول الثاني.
نعم، في مسألة بلاغية، يقولون في البلاغة لا ينفى الشيء إلا حيث أمكن حصوله. كيف يعني؟ يقولون ماذا تقول فلان ما فعل كذا إلا إذا كان فلان يمكن أن يفعل كذا. خلاص، لو طبقنا هذه القاعدة على الآية ستؤدي إلى إشكال يتنافى مع عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي ينقذك من هذا الإشكال؟ معرفة السبب النزول، لأنه لما قال المنافقون كذا نزلت الآية بكذا لتنفي قالت أهل النفاق. لما قال اليهود عن سليمان أنه ساحر أو يتعاطى السحر أو إلى آخره، نفى الله السحر عن سليمان فقال واتبعوا وما كفر سليمان، نفى الكفر عن سليمان، لا لأن الكفر يمكن من سليمان، ولكن لكي يدفع مقالتهم التي قالوها في حق سليمان عليه الصلاة والسلام. إذن نقول هذه القاعدة عند البلاغيين أن الأمر لا ينفى إلا مع إمكان حصوله محله ما لم يقم داع يستدعي لذكر هذا النفي. واضح؟ وهذه ترى تأتي معاكم في مواضع كثيرة. سبب النزول يحل لك الإشكال. نقول نعم نحن نسلم بالقاعدة، وهنا قام مانع يمنع من أن يكون المراد حقيقة هذا المعنى بالنسبة للرسول، وهو قالت أهل النفاق فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك قالت اليهود فيما قالوه ونسبوا إليه سليمان عليه الصلاة والسلام. أيوة.
المسألة الثانية في حقيقة الغلول. اعلموا وفقكم الله أن غل ينصرف في اللغة على ثلاثة معان: الأول خيانة مطلقة، الثاني في الحقد يقال في الأول تغل بضم الغين، وفي الثاني يغل بكسر الغين، الثالث أنه خيانة الغنيمة. سمي بذلك لوجهين: أحدهما لأنه جرى على خفاء، الثاني قال ابن قتيبة كان أصله من خان فيه إذا أدخله في متاعه فستره فيه. ومنه الحديث لا إغلال ولا إسلال، وفيه تفسيران: أحدهما أن الإغلال خيانة المغنم، والإسلال السرقة مطلقة، الثاني أن الإغلال والإسلال السرقة. والصحيح عندي أن الإغلال خيانة المغنم، والإسلال سرقة الخطف من حيث لا تشعر، كما يفعل سودان مكة اليوم.
الله يهديك من عربي اللي هو يسموه النشل اسمه إيش؟ إسلال. والنشل ليس بسرقة، لأنه لم تتوفر فيه أركان السرقة، فيعذر ولا يقطع. نعم.
المسألة الثالثة في القراءات. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يغل بضم الغين وفتحها الباقون، وهما صحيحتان قراءة ومعنى. المسألة الرابعة في معنى الآية: فأما من قرأها بضم الغين فمعناه ما كان لنبي أن يخون في مغنم، فإنه ليس بمتهم ولا في وحي، فإنه ليس بضنين ولا ضنين، أي ليس بمتهم عليه ولا بخيل فيه، فإنه إذا كان أمينا حريصا على المؤمنين فكيف يخون وهو يأخذ ما أحب من رأس الغنيمة ويكون له فيه سهم الصفي، إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أراد ثم يأخذ الخمس وتكون القسمة بعد ذلك، فما كان ليفعل ذلك كرامة أخلاق وطهارة أعراق، فكيف مع مرتبة النبوة وعصمة الرسالة؟ ومن قرأ يغل بنصب الغين فله أربعة معان: الأول يوجد غالا كما تقول أحمدت فلانا، الثاني ما كان لنبي أن يخونه أحد، وقد روي أن هذا تلي على ابن عباس وفسر بهذا علي وابن مسعود فقال نعم ويقتل، وهذا لا يصح عندنا، فإن باعه في العلم والتفسير لا يبوعه أحد في الخلق، فإنه ليس المعنى بقوله وما كان لنبي أن يغل بفتح الغين أن يخونه أحد وجودا، إنما المراد أن يخونه أحد شرعا.
طبعا فرق بين قضية أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخونه أحد وجودا إذا قلنا هذا معنى الآية، وبين أن نقول الرسول لا يخونه أحد شرعا. الأول ينفي أن يوجد خيانة للنبي، وهذا ينافي الواقع. الثاني ينفي أن توجد خيانة للنبي مشروعة، ينفي أن تكون خيانة للنبي مشروعة. فهو يقول المعنى الثاني هو الصح، لا يشرع أو لا يجوز أن يخان النبي شرعا، لكن قد توجد من بعض الناس من الخونة والمنافقين ونحوهم. نعم
نعم، يكون ذلك فيهم فجورا وتعديا، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر تعظيما لقدره، وإن كان غيره أيضا لا يجوز أن يخون، ولكن هو أعظم حرمة.
لا، جوابنا أحسن من جوابه. خص الرسول بالذكر في الآية لما ذكر في سبب النزول، هذا بس، لأنه أهل النفاق نسبوا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يقول خص الرسول بالذكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يخون، وأعظم من أن تنسب إليه الخيانة، فذكرها تعظيما لهذا الأمر. نقول لا، خص، ترى هذا موضوع رسائل الماجستير، ما عنوانها تكون ما خص بالذكر في القرآن الكريم عند فلان من المفسرين. يعني هنا لماذا خص الرسول بالذكر؟ الجواب الصحيح لما ورد في سبب النزول، مع أن الرسول لا يخون. في آية السحر لما خص سليمان بالذكر؟ لأن يهود قالوا سليمان يتعاطى السحر، فجاء لنفي كلامهم. وإلا المشكلة كلها في القاعدة البلاغية، أنه لا ينفى الشيء إلا مع إمكان حصوله، ما ينفى الشيء إلا مع إمكان حصوله. فتجلس أنت زي كده محتار، تقول طب ليش ذكر الرسول، طب ليش كذا، نقول لك سبب النزول يزيل عنك هذا الإشكال. وجوابنا كذا أوضح من جواب الشيخ. نعم.
الثالث، ما كان لنبي أن يتهم فإنه مبرأ من ذلك، وهذا يدل على بطلان قول من قال إن شيطانا لبس على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وجاءه في صورة ملك، وهذا باطل قطعا، وقد بيناه في المشكلين، وخصصناه برسالة سميناها بكتاب تنبيه الغبي على مقدار النبي، وسنذكرها في سورة الحج إن شاء الله تعالى. الرابع، ما كان لنبي أن يغل بفتح الغين ولا يعلم، وإنما يتصور ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خانه أحد أطلعه الله سبحانه عليه، وهذا أقوى وجوه هذه الآية، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثقله رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي عليه السلام هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوه قد غل عباءه. وقد روى أبو داود وغيره وفي الموطأ أن رجلا أصيب يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وفي رواية فقال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين.
نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يقبل الله صدقة من غلول. غلول خلاص من أي خيانة، صدقة من مال حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. التنبيه على الهامش، طب هذا رجل في المعركة في القتال وقتل، انحرم الشهادة بسبب الغلول. وهذا يفيد أن الكلمة المشهورة عند بعض الناس أنه قتيل المعركة شهيد ليست على إطلاقها، ما هو صحيح الكلام هذا، فإنه يمنع من أن يكون شهيدا أن يغل، يمنع من أن يكون شهيدا أن يقاتل تحت راية عمية، يمنع من أن يكون شهيدا أن خرج على غير الطريقة التي أمر بها الرسول، لأن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يمنع من أن يكون شهيدا أن يكون قتاله ليس تحت راية إمام، إلى آخره. يعني أمور يذكرها أهل العلم، من ضمنها قضية الغلول، تحرمه وتمنعه من أن يكون قد حصل أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث تبين لكم أن الغلول في الكثير وفي القليل، رواية خرزات ورواية شملة، رواية خرزات ورواية شملة، ما في ما دام شيء يتعلق بالغنيمة ما ينبغي أن تأخذ منه شيء حتى يقسم، حتى يقسم. نعم. المسألة الخامسة،
المسألة الخامسة قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغلول وعظمه وقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء وعلى رقبته فرس له فرس لها حمحة.
إيش يعني شاة لها ثغاء؟ الثغاء اللي هو صوتها. إيش يعني؟ يعني يغل شاة فيأتي بها يوم القيامة، أو يغل فرسا فيأتي بها يوم القيامة وهي على رأسه. خلاص. المسألة اللي بعدها،
المسألة السادسة: إذا غل الرجل في المغنم فوجدناه أخذناه منه وأدبناه، خلافا للأوزاعي وأحمد وإسحاق من الفقهاء، وللحسن من التابعين حيث قالوا: يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح. قال الأوزاعي: إلا السرج والإكاف، لحديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوه، فإذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. رواه أبو داود عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر، ورواه ابن الجارود والدارقطني نحوه. قال ابن الجارود: عن الذهلي عن علي بن بحر القطان عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. وذكر البخاري حديث كركرة المتقدم عن عبد الله بن عمرو، وقال: ولم يذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاعه، وهذا أصح. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يحرق رحل كركرة لأن كركرة قد فات بالموت، والتحريق إنما هو زجر وردع ولا يردع من مات.
ها، إيش رأيكم؟ رجحوا، يلا. ردع لغيره، لو كان هذا واجب لفعله الرسول وكان ردع لغيره، هذه واحدة. اثنين، ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لبين الرسول، فدل ذلك أن ما اختاره البخاري هو أوجه، وهو أن الأصح أنه لا يحرق متاع الغال، لا يحرق متاع الغال، نعم، إنما يعذر بأمر آخر، نعم.
والجواب أنه يردع به من بقي، ويحتمل أنه كان ثم ترك، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع.
نعم.
المسألة السابعة: قال علماؤنا: تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه: أحدها كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي، الثاني أن الولي يجوز له أن يأخذ من المغنم ما شاء، وهذا ركن عظيم وأمر مشكل، بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله. الثالث في الصحيح واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال علماؤنا: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقا من أخذ الجراب وحقا من الاستبداد به دون الناس، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره عليه، لأنه لا يقر على الباطل إجماعا كما قررناه في الأصول. المسألة الثامنة: إذا ثبت الاشتراك في الغنيمة فمن غصب منها شيئا أدب، فإن وطأ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في قامة الحد عليه، فرأى جماعة أنه لا قطع عليه منهم عبد الملك من أصحابنا لأن له فيه حقا وكان سهمه كالمشترك المعين. قلنا: الفرق بين المطلق والمعين ظاهر، والدليل عليه بيت المال، وقد منع بيت المال وقال: لا يقطع من سرق منه، وقد قال: يقطع، وفرق بينهما، فقال: إن حظه في المغنم يورث عنه، وحظه في بيت المال لا يورث عنه، وهي مشكلة بيناها في الإنصاف.
الثابت في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع في الحرب، إذا خرجنا في معركة أو كذا ووجدنا واحد سرق ما نقطع يده، بل عمم العلماء قال: لا يقام حد في حرب. ليش؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه يخشى عليه أن يتسلط عليه الأعداء إذا ما أقيم عليه الحد. الأمر الثاني قالوا: يخشى عليه إذا أقيم عليه الحد أن يترك الجهاد في سبيل الله، فقالوا: لا قطع في حد. الملحظ اللي جابه الشيخ الآن ملحظ زائد يذكر على هذا المعنى، أنه لا قطع لأنه له حق في الغنيمة، فإذا كان أخذ شيئا منها فلا يقطع فيها لأنه له حق في الغنيمة بصفة عامة. وعند المالكية ترى قول أن من أخذ من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، لأنه له شبهة حق فيه، له شبهة حق فيه. نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. ما في أسئلة؟
لا خلاص،
ثلاثة دقائق. الحمد لله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.